إلهي وربي ومالك أرضي، أغفرني فأنت الإله الصمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله Come on. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني، قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع قانتا متبتلا، وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن قد يشد بسره المكنون، ويسبح الرحمن
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أقدم لحضراتكم مجموعة من برامج إذاعة طهران العربية، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. Thank you. نهج الحياة، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى ربع ساعة في الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة والعشرين. استفتاءات يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة والأربعين. تستمعون إلى الكتاب الصوتي في الساعة الثالثة والدقيقة الثامنة والخمسين وعلى مدى حوالي ربع ساعة. أجمل الحديث في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة عشرة يليه من هدي المنبر الحسيني. على مدى 40 دقيقة في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والأربعين تستمعون إلى إعادة فلسطين اليوم، يليه حضارة الإسلام. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصل وسلم على حبيبك وخيرة خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. من أجل ذلك نستهل حلقة اليوم أيها الأخوة والأخوات بهذه التلاوة العطرة للآيتين 50 و 51 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
سبق أن تحدثنا أعزائي المستمعين عن مؤامرات الكفار والمنافقين ضد الإسلام والمسلمين واستخفافهم بتعاليم الدين الخاتم، وعن وعد الله بنصر المؤمنين الصامدين على أعداء الدين الحنيف. وفي الآية يقول سبحانه مخاطبا رسوله الأمين صلى الله عليه وآله: ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، بمعنى يقبضون أرواحهم عند الموت، يضربون وجوههم وأدبارهم، أي وجوههم ما أقبل منهم وأدبارهم ما أدبر منهم، والمراد يضربون أجسادهم من قدامهم ومن خلفهم، والمراد به قتل بدر، وقيل سيضربهم الملائكة عند الموت، وقيل أيضا إنه كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد كلما ضربوا المشركين بها التهبت النار في جراحاتهم. فذلك قوله: وذوقوا عذاب الحريق. عند ذاك يقول سبحانه: ذلك، أي ذلك العقاب لكم بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم وفعلتم. وإنما أضاف جل وعلا إلى اليد على التغليب، لأن أكثر الأفعال تكون باليد، والمراد بذلك بجنايتكم الكفر والمعاصي، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم عباده في عقوبتهم، من حيث إنه إنما عاقبهم بجناياتهم على قدر استحقاقهم. تفهمنا الآيتان أيها الكرام: أولا، يبدأ قهر الله وسخطه سبحانه على الكافرين منذ أن يتوفاهم. ثانيا، العقاب الإلهي هو نتيجة عمل الإنسان لا انتقاما منه.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا. ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
أما الآن ننصت وإياكم أعزائنا المستمعين إلى الآية 52 من سورة الأنفال المباركة.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
نعم أيها الأخوة والأخوات، ثم بين سبحانه أن حال هؤلاء الكفار كحال الذين من قبلهم، فقال: كدأب آل فرعون، أي عادة هؤلاء المشركين في الكفر بمحمد صلى الله عليه وآله كعادة آل فرعون والذين من قبلهم في الكفر بالرسل وما أنزل إليهم. وقيل معناه عقوبة الله تعالى لهؤلاء الكفار كعقوبته لآل فرعون، أي أتباع فرعون. والفرق بين آل فرعون وأصحاب فرعون هو أن الأصحاب مأخوذ من الصحبة وكثر في الموافقة في المذهب، كما يقال أصحاب الشافعي وأبي حنيفة يراد به الموافقة في المذهب، ولا يقال آل الشافعي إلا لمن يرجعون إليه بالنسب الأوكد الأقرب. كفروا بآيات الله كما كفر هؤلاء، فأخذهم الله، أي فعاقبهم الله بذنوبهم. إن الله قوي، أي قادر، لا يقدر أحد على منعه عن إحلال العقاب بمن يريد. شديد العقاب لمن استحقه، ولا يوصف سبحانه بأنه شديد، وإنما وصف العقاب بالشدة دون نفسه، وشبه حال المشركين في تكذيبهم بآيات الله بحال آل فرعون، لأن تعجيل العقاب لهؤلاء بالإهلاك كتعجيله لأولئك بعذاب الاستئصال. أفهمتنا الآية: أولا، ينزل العذاب الإلهي متى ما اعتاد الناس أو مجتمع ما الكفر والعناد. ثانيا، لا مبدل لسنة الله، فالناس كلهم متساوون عنده، يجزي المؤمن منهم على إيمانه ويعاقب الكافر على كفره.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فنبقى لحظات مع الآية 53 من سورة الأنفال المباركة.
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
تشير الآية لإحدى سنن الله قائلة ذلك، أي ذلك الأخذ والعقاب لهم، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، معناه أن الله لم يكن ليزيل نعمة أنعمها على قوم حتى يتغيرهم عن أحوالهم المرضية إلى أحوال لا يجوز لهم أن يتغيروا إليها، وهو أن يستبدلوا المعصية بالطاعة وكفران النعمة بشكرها، وقد يسلب الله النعمة على وجه المصلحة لا على وجه العقاب، امتحانا لمصلحة يعلمها في ذلك، ولكن لا يسلبها بفعل النقمة على وجه العقاب إلا عمن استحق العقاب. قيل النعمة التي أنعمها الله عليهم هي محمد صلى الله عليه وآله، أنعم الله به على قريش فكفروا به وكذبوه فنقله إلى الأنصار، وأن الله سميع لأقوالهم، عليم بضمائرهم وبكل شيء. أفهمتنا الآية أيها الأخوة والأخوات؟ أولا، إن سعادة الإنسان وشقاءه بيده هو، وإن مصير كل إنسان لا يحدده إلا هو سبحانه لا سواه. ثانيا، إن سنة الله قضت بنزول النعم واستمراره، وإن زوال هذه النعمة مرده الإنسان فحسب لا الخالق جل وعلا. ثالثا، الإنسان يصنع التاريخ وقادر على تغيير ظروف البيئة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: النظر في المصحف من غير قراءة عبادة.
أما الآن نستمع أيها الأخوة والأخوات للآية 54 من سورة الأنفال المباركة.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
في الآية إشارة للكافرين الذين جحدوا على مدى التاريخ بآيات الله، وتقول مخاطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. إن مشركي قريش كعادتهم وأسلوبهم في تكذيب آيات الله، عادة هؤلاء أنهم كذبوا بآيات ربهم، أي بحججه وبيناته، فأهلكناهم بذنوبهم، أي استأصلناهم، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، أي كل هؤلاء المهلكين كانوا ظالمين لأنفسهم، فلم نعاقب فريقا منهم إلا عن استحقاق. وإنما كرر قوله كدأب آل فرعون لأنه أراد بالأول بيان حالهم في استحقاق عذاب الآخرة، وفي الثاني بيان استحقاقهم لعذاب الدنيا. وقيل أنزل سبحانه في الأول تشبيه حالهم بحال أولئك في التكذيب، وفي الثاني تشبيه حالهم بحالهم في الاستئصال، وقيل إن الأول في أخذهم بالعذاب والثاني في كيفية العذاب. وقيل أيضا إن آل فرعون كانوا على أحوال مختلفة في المعصية، فبين سبحانه مشاركة هؤلاء إياهم في تلك الأحوال. أفادتنا هذه الآية أيها الكرام أولا وجوب الاتعاظ بالسلف طمعا بمستقبل مشرق، ثانيا الظلم والجور مدعاة لسخط الرحمن وقهره، سواء كان ظلم الذات أم الناس وأم جاء به رسل السماء. مستمعينا الكرام، وبهذا انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. مرحبا بكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد، وكذلك تحياتي لمستمعين الكرام مستمعي هذه الإذاعة الموقرة، أحييكم بتحية الإسلام وفي خدمتكم.
أهلا وسهلا بكم. مستمعينا الكرام، سنتناول موضوع الاستطاعة للحج وبعض الأحكام الخاصة بهذا الشأن، لكن بعد هذا الفاصل ونواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى ونكمل معكم الأسئلة. فضيلة الشيخ، السائلة سألت أن امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها لا يأذن لها فيه، فما هي وظيفتها؟
نعم، بصورة عامة في الواجبات الدينية إذن الزوج ليس شرطا فيها. يعني في الواجب الديني يجب أن المرأة يعني تقوم بواجبها، والحج كذلك من أوجب الواجبات للمستطيع. هذا مسألة بأنه إذن الزوج ليس دخيلا في إسقاط الوجوب عن عاتق المرأة. نعم، وبعبارة أخرى لا يعتبر إذن الزوج في الحج الواجب. نعم، لو كانت الزوجة تقع في حرج إذا لم يأذن الزوج وذهبت من دون إذنه لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج. يعني هذا الذي يسقط الاستطاعة عند الزوجة ليس إذن بل الحرج التي الحرج الذي تقع فيه الزوجة بعد بعدما يعني بعبارة أخرى إن صح التعبير ما أخذت بكلام زوجها وتقع في حرج بصورة عامة. نعم. في حرج معتنى به، يعني إذا تجاوزت كلام الزوج وبعد ذلك صار عليها توبيخات وصار عليها بعض وفرض عليها الزوج بعض المسائل، الحياة الزوجية تفندت، حياة نعم. الزوجية واجهت مشكلة، وكذلك الأطفال بصورة عامة. إذا واجهت حرجا من خلال هذه المبادرة
نعم.
فهي ليست مستطيعة، لكن مجرد عدم الإذن لا يكون مسقطا للاستطاعة. تارة مثلا من باب المثال الزوج يقول أنا لست راض بأن تذهبي إلى الحج
نعم.
وهي ذهبت، لكن تعلم بأن الزوج لا يسبب لها مشاكل
نعم.
حياتها الزوجية لا تتعرقل
صحيح.
فهي تستطيع أن تذهب،
بل يجب يعني بهذه الحالة،
بل يجب، ويعني عدم إذن الزوج ليس مسقطا للاستطاعة. لكن هذا الذي تكلمنا عنه الحرج
نعم.
تعلم بأن زوجها مثلا مزاجي
نعم.
نوع من العصبية الخاصة عنده، راح تواجه مشاكل، فهي يعني الأحسن بأن هذا الباب تسده وتستراح.
نعم، وعلى الرواية أتصور بأنها تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم.
في
نعم.
مثل هذه الأمور الإذن غير
نعم.
مبرر
نعم.
لكن مسألة الحرج كما تفضلتم قد يكون مسقط للاستطاعة.
نعم.
نعم. أحسنتم
شيخ. مسألة أستاذ محمد
نعم.
بأن في بعض يعني في عداد مسقطات الأحكام، أحدها قلنا بأن الاستطاعة، أحدها يعني إذا الإنسان ليس مستطيعا فالحج يسقط، وكثير من الأحكام تسقط بالعدم العقل، يعني العقل إذا زال
نعم.
قطع الأحكام من خلال الضرر المحتنى به كذلك
نعم.
تسقط الأحكام من خلال الحرج
أيضا،
هذه كلها قيود الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى جئتكم بالشريحة السمحاء السهلاء
نعم.
هذا هو الضابط
نعم. نعم أحسنتم. تقول أخت أخرى في سؤال آخر، تقول إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي إلى الحج، فهل استقر في ذمتي الحج؟
لا، لأن هي لا ليست مستطيعة، وعدها صحيح بأن يقول
ليس مهرا فقط
نعم لا. وعدها بأن هذه القضية لم تذكر بأن هل هذا في ضمن المهر، حتى ولو كان في ضمن المهر يجب أن تطالب أولا
نعم.
فبمجرد تعلقه يعني تعلق الحج بالمهر أو تعلق المهر بالحج لا نستطيع أن نقول بأن هي أصبحت مستطيعة، لا صحيح بأنه وعدها نعم،
حتى لو كان الزوج مستطيعا ولا لديه من المال يعني
نعم.
الكثير
نعم.
فقط
نعم.
مجرد الوعد يعني
نعم.
لا
صح.
يعني
صح. ولو يقولون الآن في المثال بأن وعد الحر دين، لكن
نعم.
الوعد في القضية الشرعية في هذه القضية بأنه لا يعني تستقر الحجة في ذمتها بمجرد الوعد
نعم.
فإذا هو بادر لهذه القضية ووفر مقدمات الحج يعني بذلها حجة فتصبح مستطيعة
نعم. سؤال آخر يقول، هل يجوز التضييق في الحاجة الضرورية من أجل تحصيل الاستطاعة للحج؟
نعم، نحن قلنا يعني المسألة بأن الاستطاعة وتحصيل الاستطاعة ليست واجبة
نعم،
يعني نحن يعني الإنسان المؤمن والمسلم ليس من الواجب بأن يهيئ مقدمات الاستطاعة، لا، الاستطاعة إذا هي تحققت تلقائيا فهو مستطيع، يعني بصورة عادية هو يعيش وتحققت الاستطاعة
بدون أن يضيق على نفسه
نعم بدون أن يضيق أو بدون أن يبرمج حتى، يعني برمجة الاستطاعة ليست على عاتق الإنسان. مثلا واحد لديه مصاريف كثيرة يصرف كثيرا، لديه ضيوف، مصاريف العائلة، مصروف العائلة كثير، لا يقول أنا إذا ادخرت نصف المصروف ولو أن عائلتي لا تواجهي ولا تكون في ضيق، ادخرت نصف مصروفي فأستطيع أن أذهب بعد سنتين إلى الحج، هذا ليس واجبا. إذا تحقق في حالة روتينية، في حالة عادية، تحققت الأموال وتوفرت عنده الأموال، عند ذلك تصبح الحج واجب ويكون مستطيع.
نعم أحسنتم. مستمعين الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
مستمعين الكرام مرحبا بكم مجددا، ونواصل الأسئلة مع فضيلة الشيخ. شيخي الفاضل، السؤال يقول: لم تكن التزاماتي واهتماماتي الدينية بالشكل المطلوب سابقا، وقد كانت عندي أموال تكفي لسفر الحج، بمعنى أنه كان مستطيعا، ولكن وبسبب وضعي السابق لم أذهب إلى الحج، فما هو حكمي فعلا؟ هناك أيضا توضيح آخر يقول في نفس السؤال: علما أني لا أملك المبالغ اللازمة، كما أن هناك طريقين، طريق التسجيل عن طريق مؤسسة الحج، وطريق آخر بتكاليف أكبر، فهل يكفي أن أسجل لدى الدولة؟
في مفروض السؤال يعني إذا استقرت الاستطاعة، إذا استقرت الاستطاعة في ذمة الإنسان فعليه أن يحج. يعني الاستطاعة يوما من الأيام كانت مستقرة وأنا أصبحت مستطيعا، فاستقرت الحج واستقر الوجوب في ذمتي أنا، وأنا بأي نحو من الأنحاء يجب أن أذهب،
وكأنه يعني صار مديونا.
نعم، فهكذا إذا كان مستطيعا سابقا ومتمكنا من السفر لأداء فريضة الحاج، ومع ذلك أخر الحاج إلى الآن، بعد
استقر الحاج على ذمته،
استقر الحاج والآن زالت الاستطاعة أصلا. نعم. كون الاستطاعة كانت مستقرة وتتبعها قضية وجوب الحاج، فقد استقر عليه الحاج ويجب عليه الذهاب بأي طريق ممكن مشروع، ما لم تقع في العسر والحرج، وهي تقييد الأحكام، يعني كل الأحكام هكذا بأن مقيدة بالعسر والحرج،
حتى في هذه الحالة. نعم. مع أنه استقر الحج على ذمته، فأيضا هنا العسر والحرج يعني له تخفيف. نعم. في الموضوع.
لكن إذا الإنسان كان يعني الطريق والأبواب مسدودة أمامه من جميع الجهات، يعني الآن لا من جهة السلامة ولا من جهة الأموال ولا من جهة الزمان ولا من جهة ظروفه، مو مستطيع، يعني لا يستطيع، يعني يقع في الحرج. فإذا من جميع الجهات هو يواجه مشكلة ويقع في الحرج، الحج طبعا الحج مقيد بهذه الاستطاعة ومقيد بالحرج، يعني عدم الحرج
فلا يجب عليه الحج.
فلا يجب عليه.
نعم. سؤال آخر وردني يقول: من اقترض من إحدى البنوك الأوروبية قرض من دون فائدة، فهل يستطيع أن يذهب بهذا المال إلى الحج؟
نعم استطاع. نعم أستاذ محمد، يعني في مفروض السؤال يجيب السيد السيستاني في هذه القضية بأن اقتراض مقدار من المال الذي يفي بمصارف الحج لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب. يعني كيف؟ يعني أنا أقترض من البنك مقدار.
نعم.
هذا المال هو نوع من الدين أصلا. لماذا؟ لأن أنا اقترضته وهذا دين في عاتقي ويجب أن أرد هذا الدين. فكونا بأن هذه الأموال نعم بيدي أنا لكن أصلها دين، فأنا لست بمستطيع. هذا أولا، لأن كون الأموال دين. نعم، إذا سيد السيستاني يقول إذا كان يستطيع أن يدير حياته، يعني يستطيع أن يدير حياته، لديه المصروف الكافي لكي يدير حياته، يعني كان يملك زائدا على ما يحتاج في معيشته،
ومع ذلك اقترض.
نعم. ومع ذلك اقترض، يعني كونه مستطيع.
نعم.
كونه مستطيع يعني حياته وطبيعة حياته بأن المصروف الذي بيده يفي ما يعني احتياجاته ويسد احتياجاته.
نعم.
اليومية والشهرية، احتياجات العائلة. نعم. ومع ذلك اقترض بنية الحج، هنا تستغر عليه الحجة.
نعم، أحسنت. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، كما أشكركم أنتم مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران وبرنامج الاستفتاءات. دمتم بخير وعافية ودمتم سالمين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران مع قافلة من الرجال الشيوخ والنساء والأطفال، فتتعرض القافلة إلى سطو عصابة من قطاع الطرق، ومن ثم إلى انفجار لغم حول بعض أفرادها إلى أشلاء متناثرة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. تقدمت ياسمين تشق ازدحام الجموع.